ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الهموم وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وداع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، هذا باب فيما جاء بعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه 24 حديثا، والمراد في العبادة هنا الزيادة على الواجبات من النوافل والتطوعات التي يؤديها النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة، لا سيما قيام الليل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو أبو رجاء البغلاني وبشر بن معاذ، قال: أخبرنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله يشكر عن زياد، يعني علاقة كسر العين، عن المغيرة بن شعبة، والصحابي الجليل أبو سعيد أحد جهاد العرب رضي الله عنه، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قام، حتى انتفخت قدماه، فقيل له حتى تورمت، قيل له: أتتكلف هذا؟ أي تتششم، يعني تحمل وتلزم نفسك بهذا، هذه المشقة، أتتكلف هذا؟ سؤال تعجب. وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني أترك الصلاة والنوافل اعتمادا على غفران الله، فلا أكون عبدا شكورا؟ وقد مدح الله عز وجل نوحا عليه السلام بقوله إنه كان عبدا شكورا، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصف بنفس الوصف ويحقق نفس المقام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قد أنعم علي بالمغفرة، وهذه نعمة عظيمة لا تدانيها ولا تسميها نعمة، فأفلا أعبد الله؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت، حتى تفارق الحياة، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدمه من الورم، ترم من الورم. قال فقيل له: أتفعل هذا؟ هذا الاجتهاد والتشميه بالطاعة والمواظبة والمداومة، أتفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ في الحق على شكران النعمة إذا حلت بك ونزلت بسحتك، في الحق على المواظبة على العبادة، فإن الشكر للنعم يحفظها ويصونها وجحدها يزيلها. فنحمد الله الذي يعيننا على شكر نعمه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ: والله إني لأحبك بالله فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي، والرملة بلدة بين مصر والشام في بلاد فلسطين. قال: حدثنا عمرو يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه ويقال له: يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ذكر الإمام الترمذي هذا الحديث بهذه الأسانيد المتعددة. وهذا كله في الأول حديث المغيرة بن شعبة، ثم حديث أبي هريرة للتأكيد وتقوية هذا الحديث وبيان شرفه. قال: حدثنا محمد بن بشار قنظار، قال: أخبرنا محمد بن جعفر قنظار طبيب شعبة، قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيع عمرو بن عبد الله السبيع عن أسود بن يزيد النفع قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله، أي عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في التهجد والوتر قيام الليل بالليل، فقالت: أي يعني بالليل، أي في أي وقت من الليل، أوتر، تهجد، هل في أول ليل، هل في وسط ليل، هل في آخر الليل، هل كان يجلس، هل كان يجهر ويخطب؟ قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالليل فقالت: كان ينام أول الليل. سبحان الله، عائشة فطنة لطنة فصيحة عرفت ما يريد السؤال عنه. قالت: كان ينام أول الليل، عرف أنه يسأل متى كان وتره، في الأول، في الوسط، في الأخير، متى كان يقوم الليل. كان ينام أول الليل عليه الصلاة والسلام ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر. شوف في هذا لنا فيه أسوة عليه الصلاة والسلام، فرط رجل يفرط على نفسه فيسهر الليل كله، فقبيل الفجر ينام فيضيع، تضيع عليه صلاة الفجر، تضيع عليه الخير، ما أصاب فيها. لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ شيئا من أول الليل ثم بعد ذلك يقوم الليل ثم يغفو غفوة. هذه النومة اليسيرة أو الضجعة اليسيرة هذه كانت تنفع تقوي على العباد وتذهب وتذهب سفرة الوجه بسبب السهر، لأن السهر ده بيولد سفرة في الوجه، إدمان السهر، إدمان السهر يعني هادم للبدن، هادم للصحة، إدمان السهر. عفانا الله وإياكم. جعلنا الليل لباسا والنهار معاشا، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. صار الناس يعكسون هذه السنن. قال أو قالت كان ينام أول ليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أو ترى السحر قبل الفجر، الساعات صويعات قليلة قبل الفجر ليوافق التنزل الإلهي، وهذا أحسن الأوقات. ثم أتى فراشا يعني بعد أن يصلي، فإذا كان له حاجة من مباشرة من مباشرة ودماع ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب يعني بخفة وسرعة ونشاط، فإن كان جنبا فاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة يعني بعد أن يصلي ركعتين راتبة الفجر. قال حدثنا قتيبة بن سعد، متى عهدنا به؟ في أول إسلام. عن مالك بن أنس أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصار قال حدثنا معن بن عيسى الفزاز من أغلبة الناس في مالك، عن مالك عن مخرمة بن سبيعة عن كريب مولى عبد الله بن عباس أبو رشدين عن ابن عباس أنه أخبرهم أنه بات عند ميمونة ويخالف، قال فاضطجعت في عرض الوسادة، الوسادة هي المخدة المعروفة الموضوعة تحت الخد تحت الرأس خد، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله قليل، يعني فيه جواز نوم المميز غير البالغ عند بعض محارمه، ولم يكن جماع، ولم يكن جماع. إن كما تعلمون في هذا الحديث ما اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام، لما جاء من النوم يتوضأ مباشرة، عرفتم؟ قال حتى إذا انتصف الليل، وأيضا عبد الله بن عباس مميز وجاء ليحرز ويرمق النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة وعبادته بالليل فاحفظها حتى إذا انتصف الليل، يعني كان منتبها لم يأخذه النوم، لأنه يعني حكى لنا النبي قام وعمل كده فعل كده دل على أنه كان منتبها. معنا إخوان؟ قال حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه منتبه وعاد. وبعض الشراح يقول لا ده هو نام تحت رجلي النبي عليه الصلاة والسلام، لا ليس هذا بالصحيح. تعرف لما يكون في فراش مثلا هذا سرير مثلا الرجل وزوجته بيناموا مثلا ويجي الطفل ينام هنا عند رجليهم، هذا التفسير خطأ. الصواب الوسادة هنا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نام وزوجته هنا ونام في عرضها حط راسه هنا، هذه الوسادة. معنى يا اخوان يعني فرضنا هذه الوسادة مثلا عرض الوسادة طولها هنا، فجاء ابن عباس وضع راسه في العرض والنبي وزوجته في طوله، فكان يرفق فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فجعل يمسح النوم عن وجهه ليذهب أثر النوم الذي يعتري النفس من الفطور، هذا من السنة. وقرأ العشر الآيات خواتيم من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات، ثم قام إلى شن معلق قربة خلق قديم معلقة، أي الحكمة من تعليقها؟ قالوا ليبرد الماء ولتحفظ من الحشرات، فتوضع منه فأحسن الوضوء. كلمة فتوضأ منها لا نفهم أنه أدخل يديه في القربة. أول شيء لوجود روايات أن النبي عليه الصلاة والسلام صب في جفنة ثم توضأ من الجفنة. هذه الرواية الأولى أو الوجه الأول. الوجه الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يدخل الرجل يديه في الإناء عند استيقاظه من النوم قبل غسله. انظر هؤلاء يا شيخ. قال ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس وقمت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها. في بعضها أنه وقف على يسار النبي عليه الصلاة والسلام فأداره النبي عليه الصلاة والسلام فأداره. فأمر فتل الأذن في تنبيه للصبي أن يستيقظ ويدفع عنه النوم. ففي جواز ماذا؟ العمل القليل يسير بالصلاة لا يبطلها. إذن معنى العمل القليل لا فيها أيضا صلاة الصبي غير المميز غير البالغ صحيح؟ وينفع يكون إمام ومأموم. لأن بعضهم قال لو كان مأموما يفسد الصف. لا غير صحيح. وأيضا المميز غير البالغ له موقف من الإمام يقف بجوار الإمام ولا يفسد صلاة الإمام. لأن بعضهم قال لا تنعقد الصلاة كما مر معنا في الأسبوع الماضي. وأيضا فيه جواز صلاة النافلة في جماعة لا ما لم يكن على وجه التداعي. ما لم يكن على وجه التداعي ليه؟ معنى التداعي اتفاق هنجتمع يا جماعة اليوم لنصلي النافلة في هذا المسجد فلان. ها؟ فإذا كان على وجه التداعي والاتفاق هو مكروه. بل منهم من قال في الأيات إلا ما كان من صلاة النوافل التي فيها صلاة الجماعة كالتراويح وما إلى ذلك في رمضان لا بأس. قال أخذ بأذن اليمنى وفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. كم الآن؟ كم قلول؟ 12 وهي وتر واحدة. صارت كم؟ كم يا عمر؟ ها؟ كم عدد هذا الآن؟ الوتر كم؟ ها؟ جميل. هذا أقصى ما روي في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالكم. أكثر ما روي أكثر عدد روي وأقل سبع. أقل سبع معنى إخوان؟ إذا أقل سبع ما تبدأ السير يعني سبع أربعة أو صلاة الليل وثلاثة أو أربعة صارت سبع. وهذا أقل شيء لا تقل الروايات عن سبع ولا تزيد عن إيه؟ ثلاثة عشر. قال معنى ابن من؟ ابن عيسى قزاز. قال ست مرات وفعلا ست مرات ثم أوتر ثم اضطجع. شو الضجع دي جميلة مهمة تذهب صفرة الوجه سبب صح وتقوي على العبادة بعد بالنهار. ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء الأمدان قال حدثنا وكيع بن الجراح بن مليك الرؤاسي عن شعبة بن الحجاج بن الورد العقل عن أبي جمرة ما اسمه؟ أحمد بن عاصم أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي نصر بن عمران الضبعي عن ابن عباس أبو العباس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل من الليل. من هنا معنى فيه؟ إذا نودي للصلاة إيه؟ من يوم، يعني في يوم الجمعة. أنا أقول من هنا ظرفية معنى فيه. يصلي من الليل، يعني في الليل 13 ركعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، قال حدثنا أبو عوان وطه بن عبد الله يشكر عن قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب، ولد أكمل، كان من أوعية العلم والحديث، جلس مع سعيد بن المسيب 8 أيام. فقال له سعيد: سمع ما سمعته من أول ساعة. فسمعه كأنما سمعه الآن، فقال: اذهب يا أعمى قد أنزفتني. أخذ عليه أمران: القول في القدر والتدليس. وكان شعبته يقول: كفيتكم تدليس 3، قتادة والأعمش وابن إسحاق عن زرارة بن عوف، له صحبة، مات في زمان عثمان، عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه، صلى من النهار 12 ركعة. وليس معناه أنه لم يكن صلى الوتر، ليس معناه أنه لم يكن صلى الوتر، فإن الوتر يقضى صحيح، ولكن كما هو لا يشفع. وأحسن وقت يقضى في الوتر ما بين الأذان والإقامة قبل الفجر. فإلى متى يسر؟ فبعد صلاة الفجر. فإلى متى يسر؟ فبعد طلوع الشمس، لا بأس بها. فيه أن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان إذا لم يصلي في الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه، صلى من النهار 12 ركعة. في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مداوما مواظبا على قيام الليل إلا لعذر، فإذا كان العذر ولم يكن صلى من الليل فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضيه ويفعله في النهار. وهذا داخل في عموم الحديث: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقراه ما بين صلاة الفجر والظهر كان كمن قراه من الليل. حديث عمر صحيح مسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقراه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كان كمن قراه من الليل. قال حدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا أبو أسامة أحمد بن مسلم عن هشام يعني ابن حسان القرجست عن محمد بن سيرين. إذا قيل هشام عن محمد فهشام هو ابن حسان، إذا قيل هشام عن يحيى بن أبي كثير فهو الدستوائي. وذكروا غير هذا أيضا، قال عن أبي هريرة والصحابي الجليل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. لماذا؟ الحكمة فيها تهوين وتسهيل الأمر على النفس، فإن الإنسان إذا بدأ في العبادة بنشاط ربما يفطر، وإذا تدرج مع نفسه باليسير يلي هذا اليسير النشاط والاجتهاد والتشبيه. وهذا أمر تربوي منه صلى الله عليه وسلم، الإنسان يبدأ بالقليل ثم يتبعه بما هو أكثر منه حتى لا تتعود النفس ترك العمل أو تكسل فتترك العمل. يقول إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. ومنهم من قال بكراهة الاقتصار على ركعتين في قيام الليل، لأنه إنما أرشد إلى ركعتين خفيفتين ليعقبهما ركعتان وركعتان وركعتان إلى نشط العقل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معه قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكونه يقول لأرمقن معناه النظر والمراقبة عن حفظ، عن حفظ، ليس مجرد نظر، لا، لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو قسطاطه. المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السفر، كان في السفر، لأنه قال أستاذ أستاذ للخيمة يكون في السفر، ومحمول أنه لم يكن معه أحد من نسائه. توسد عتبته أو أستاذه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة. لا تنافي بارك الله فيكم بين هذا الحديث وحديث عائشة أنه ما زاد لا في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، ولا تنافي بين الروايات التي فيها أنه صلى 7 ركعات أوتر بثلاث وصلى 4 من قيام الليل. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تختلف أحواله بحسب التعب والراحة، بحسب المرض والعافية، بحسب الحال، بحسب السفر والحضر، فتختلف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم اختلفت هذه الرواية. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معه قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلب. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معه قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شق الأيمن، فهذا الاضطجاع غير الاضطجاع بعد راتبة الفجر. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا بعض سلام بن سلام عن الأعمش سليمان بن الغار أبو محمد عن إبراهيم والنخل عن الأسود عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات، يعني 9 ركعات يوتر بثلاث، فيبقى 6 قبلها إما بسلامين أو بثلاث يسلم بعد كل ركعتين، إما يصلي 4 ويسلم ويصلي ركعتين يسلم إذا صارت هذه سلامات، وإما أن يسلم وراء كل ركعتين ويوتر بسلامات. قال حدثنا محمد بن مفلح أبو موسى العنزي قال حدثنا محمد بن جعفر غنبة قال أخبرنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي والإسلام أمير المؤمنين الحديث عن عمرو بن مرة الجملي المرادي عن أبي حمزة وطلحة بن يزيد أنصار ثقة عن رجل من بني عبس قال هو صلة بن زفر العبس الكوفي احتج به الشيخان ومن سادة التابعين يروي عن حذيفة عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أبو عبد الله صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من الليل، قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة من أدعية الاستفتاح بالليل، الله أكبر ذو الملكوت والجبروت، ملكه سبحانه وتعالى ملك واسع لا يشاركه فيه أحد، والجبروت هو سبحانه وتعالى القاهر وهو القاهر فوق عباده، لا أحد يغلب قهره قهر الله، قال والكبرياء والعظمة فهو سبحانه وتعالى له الكبرياء في السماوات والأرض وله العظمة التي لا يبلغها أحد، قال ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوع نحو يوم القيامة وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه وكان قيامه نحو من ركوع وكان يقول لرب الحمد لرب الحمد يكرر، ثم سجد وكان سجوده نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه وكان ما بين السجدتين نحو من السجود وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شعبة الذي شك في المائدة والأنعام، والذي يظهر يا إخوان ذكر الصور هذه محصلة كذا شاذ شاذ، المعروف أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران ودخل في الماء، هذا معروف في الركعة الأولى، إنما هذا الحديث أن هذا في ركعات متتابعة. قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد عبد الوهاب ابن عبد الوهاب عن إسماعيل بن مسلم العبد عن أبي المتوكل الناجي عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، ومش معناها أنه في الركوع كان بيرددها ولا في السجود كان يرددها كما فهم بعض الشراع، ولا بين السجدتين كان يكررها يرددها، لا المقصود في القيام لأنه نهي عن أن يقرأ الإنسان منا شيء من القرآن في الركوع والسجود. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية من القرآن ليلة، وفي حديث أبي ذر عند النسائي وابن ماجه وفي فضائل القرآن عند أبي عبيدة أن أبا ذر سئل ما هذه الآية، قال قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يكررها ويرددها طيلة الليلة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال صليت ليلة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من احتمل عدة احتمالات، قالوا قوله حتى هممت بأمر سوء يعني أن يقوم هو وأقعد أنا أصلي معه، أو أقتصر على ركعتين وأسلم. ومنهم من قال بظاهر هذا الحديث أنه يدعه من الأصل لأنه يعني شق عليه بعض، ولا بأس به ولا يحط هذا من فضل الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذو جلادة وذو قوة، أنا لا يأتي أحد بما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام أو يصبر بصبر. فهذا عبد الله بن مسعود الإمام الصحابي الجليل الفطير المجتهد القارئ لكتاب الله يقول حتى هممت بأمر سوء. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصار قال حدثنا معه قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي جالسا فيقرأ فهو جالس، فإذا بقي من قراءته أي من مقروئه قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ، دل على أنه قبل القيام يقرأ آيات كثيرة القرآن كثير. إذا كان فقط 30 و40 إذا قام، فما بالك قبل القيام يكون إيه؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس لعذر، إما مرض إما مشقة وتعب إما بدانة في جسمه عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال جواز صلاة النافلة من قعود ولو كان الإنسان قادرا على القيام، فصلاته على النصف من صلاة القائم إذا جلس بلا عذر، أما إذا كان صاحب عذر فالصلاة تامة كاملة كأنما أداها وهو قائم. ومنهم من يقول النبي عليه الصلاة والسلام له قصص أنه لا ينقص أجره، لا يكون على النصف كما هو في شأنه، فينظر في هذا الأمر. قال أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال حدثنا أحمد بن منيع والبغوي قال حدثنا هشيم بن بشير السلمي قال أخبرنا خالد والحذاء، لم يكن من الحذائين ولكن كان مجالس الحذائين، أو أنه كان يكثر من قولهم أحدوا نحو كذا أحدوا نحو كذا. عن عبد الله بن الشقيق قال العقيلي سادة التابعين قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام عن تطوعه يعني عن كيفية تطوعه، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. قال وهل يتربع الإنسان إذا صلى جالسا أم يفترش فخذه الأيسر وينصب رجله اليمنى، أو يقع مثلا الإقعاء الجائز؟ كل هذا جائز ومتسع. قال فإذا قرأ قائم ركع وسجد وقائم، وإذا قرأ جالس ركع وسجد وجالس. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصار قال حدثنا معه قال حدثنا مالك ابن شهاب والزهري عن السائب بن يزيد عن المطلق بن أبي وداع السهمي عن حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته أي النافلة قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتبها حتى تكون أطول من أطول منها. يعني ربما يرتب صلى الله عليه وسلم سورة هي قصيرة بعددها لكن بترتيبه تطول هذا السورة أكثر من سورة أطول منها عددا لكنها غير مرتلة غير مرتلة فيكون هذه طالب للمجود فيها والترجيح والفواصل والوقوف وكون يسأل الله إذا مر بآية فيها ذكر الرحمة ويستعيذ بالله من العذاب إذا مر بآية كذلك. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفران قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن أيوب وابن أبي تميم السفياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر معناه صليت مع رسول الله معناه التبعية والاشتراك ليس معناه تجميع ليس معناه تجميع صلاة الجماعة لا إنما معناه التبعية والاشتراك أي سواء اقتدى به كذلك صليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ركعتين يعني سواء في الفعل وإن لم يكن في جماعة قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته كم الآن؟ عشر هذه ولا كم؟ ولا ثمانية؟ ها؟ هو بيتكلم الآن على السنن الرواتب السنن المؤكدة ركعتان قبل الظهر ركعتان بعد ركعتان بعد المغرب في بيته ركعتان بعد العشاء وذكرت الركعتين قبل الفجر ما كان موجودا مع النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الوقت فيصير عشر وهذه من السنن الرواتب مؤكده ونقول سنن الرواتب المتعلقه بقبل الصلاه وبعد. قال حدثنا احمد بن منيع البغوي قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب وعراه قال خفيفتين وهذا من خصائص راتبة الفجر تخفف. قال حدثنا قتيبة بن سعد أبو رجاء البغلاني قال حدثنا مروان بن معاوية الزاهد عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها ركعتين بعد المغرب ركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتين الغداء التي هي سنة الفجر هذه ولم أكن أراهما من النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحدث عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين الظهر لك أن تصلي قبل ركعتين وبعدها ركعتين ولك أن تصلي أربعا قبلها وركعتين بعدها ولك أن تصلي أربعا قبلها أربعا بعدا. قال كذلك المغرب كان صلي قبلها أربع ركعات، كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين. قال حدثنا محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق. من أبو إسحاق؟ سبيع عمرو بن عبد الله. قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا علي كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال إنكم لا تطيقون ذلك. والآن يسألوا ليعلموا ويعملوا ليس لمجرد علم. فقال إنكم لا تطيقون ذلك، يعني لا تطيقون هذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليه، لا كيفية ولا عدد ومواظبة. فقلنا من أطاق ذلك منا صلى. فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين. المراد إيه؟ صلاة الضحى. يعني تشوفوا من العصر الشمس حتى يبلغ ظل الرجل إيه؟ مثله بداية صلاة العصر، صح؟ طب ما يكون زيها من هنا بقى في زي المشرق الضحى، يعني الساعة 10 حين ترمض الفصال صلاة الأوابين. أنا أقول ما ينسى الساعة 4 مثلا 4 ونصف وقت صلاة العصر برضه مثلها الساعة 10 ونصف قريبة منها. أنت لو قسمت الساعات 24 يطلع هذا بقى. في النصف بقى استواء الشمس في كبد السماء، صح؟ طيب بعدها الزوال مباشر، صح؟ طيب تعالوا بقى نشوف. كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر، يعني في كبد السماء، ها؟ كبد السماء وقفت في الوسط، صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا. معناها إيه؟ معناها الشمس تكون مطابقة. المسافة من هنا زي المسافة من هنا، صح؟ طب إذا بدأ التمييز أو مالك تسمى صلاة الزوال أربع ركعات سنة قبل ما يؤذن الظهر، لأنه إذا أذن الظهر فبعد الأذان أربع ركعات تانية ليه نافلة قبل الظهر. إذا نحن معنا صلاة الزوال، صلاة الزوال متى بقى؟ بعد إيه؟ إذا بدأت الزوال، إذا مالك وقبل أن يؤذن الظهر وقبل أن يدخل وقت الظهر تسميها وقت الصلاة إيه؟ الزوال. إذا معنى صلاة الإشراق مع صلاة الضحى معنى صلاة إيه؟ الزوال معنى قبل الظهر أربع ركعات بعد ما يؤذن وينادي المنادي. عرفنا هذه الذي في حديث علي بن أبي طالب صححه الشيخ الألباني الجماعة. قال وإذا كان الشمس من هيئتها منها هنا هيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربع ركعات أربعة. وسيأتي أيضا مزيد أحاديث فيها في الباب التالي. فيصلي قبل الظهر ماذا؟ أربعة وبعدها إيه؟ ركعتين. إذا في هذا الحديث سنية صلاة الزوال، سنية صلاة الزوال. طب لو أمسك الله الشمس هذه أنت هتعمل إيه؟ لو أمسك في كبد السماء هتعمل إيه؟ هتجيب الدول دي عشان يلفوها يزقوها سيرون. مسار الشمس هذا من نعم الله، دوران الشمس هذا من نعم الله، لا تظن خروجها اشراقها من نعم الله عليك. يعني ممكن الله يمسك ما تدورش، طيب ممكن يحجبها عنك. كم يصاب الانسان من المرض وافات اذا امسكت الشمس فلشكر نعمة الله وللحديث الآتي إن شاء الله إن بالساعة بعيد الجنة تفتح في الساعة دي الجنة تفتح. فيحب النبي عليه الصلاة والسلام يصعد له عمل صالح في هذه الساعة وفتح أبواب السماء في الساعة دي. الساعة دي فتح أبواب السماء يعني تدعو الله وأنت مؤمن بالإجابة في الساعة دي. أبواب السماء تفتح وتتقرب إلى الله بعمل صالح أربع ركعات. قال وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربع ركعات. أول شيء الشمس في كنف السماء مكروه عند صبح مكروه عند صبح وهي في الوسط في كنف السماء إلا في يوم الجمعة إلا في يوم الجمعة جائز التنفل. إذا دخلت المسجد والإمام لم يصعد فلك أن تتنفل. فإذا مالك ولم يأتي وقت صلاة الظهر ولم ينادي منادي فتصلى أربع ركعات. فإذا نادى المنادي أتيت بسنة الظهر القبلية. قال ويصلي قبل الظهر أربعا وبعد ركعتين وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة الذي قبل العصر ليست من السنة الرواتب المؤكدة لكن فيها البطل كما في هذا الحديث وفي حديث أخرى الحمد لله على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. إذا أربع ركعات قبل العصر تفصل بينهما بالتسليم ركعتين وركعتين. باب صلاة الظهر عن محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي ما اسمه سليمان بن داود بن الجارود أن قال أخبرنا شعبة ابن الحجاج بن الوجل عن يزيد الرشك قال سمعت معاذ قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى؟ قالت نعم. ليه؟ لوجود جدل بين الناس هل صلاة الضحى سنة أو مؤكدة أو مستحبة أو بدعة؟ قالت نعم أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حكيم بن معاوية الزيادة قال حدثنا زياد بن عبيد عبيد الله بن الربيع الزياد عن حميد بن الطويل حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى ست ركعات من ركعتين إلى ثمانية ركعات صلاة الضحى. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة والجمل المراد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله عنها فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثمان ركعات ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع السجود. قال حدثنا ابن أبي عمر ما اسم ابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني نزيل مكة قال حدثنا وكيع وابن الجراح قال حدثنا كهمس بن الحسن وأبو الحسن البصري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه من المغرب صلاة الضحى صلاة لا مناسبة إذا جاء من مغيب أو فتح عليه نصر أو نحو. الصواب أن صلاة الضحى سنة مطلقة يصلى في كل الأيام بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة أمرني خليلي أو أوصاني خليلي أن أصلي أن بثلاث قصار أن أصلي الضحى وأن أصوم ثلاثة أيام كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى حتى نقول لا يدعوها ويدعوها حتى نقول لا يصليها لعذر. قال حدثنا أحمد بن منيع عنه شيء قال أخبرنا عبيد عن إبراهيم عن سهم بن منجان عن قرطع الضبي أو عن قزع عن قرطع عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان تأملوا في هذا الحديث هو قريب من حديث علي بن أبي طالب في صلاة الزوال كان يمكن أربع ركعات عند زوال الشمس عند زوال الشمس فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع الركعات عند زوال الشمس فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر فلا ترتج معناها لا تغلق معناها لا تغلق فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير غني فقلت أبي كلهن قراءة قال نعم قلت هل فيهن تسليم فاصل قال لا أربع متواصلة قال حدثنا محمد بن مهند قال أخبرنا أبو داود والطيبس قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها باب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدم عن مسعر بن كدام الهلال عن أبي إسحاق من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام فيها السكينة والوقار وأنوار أهل العباد وعلية الأقوام من حفظ الأبيات ها من كان ملتمسا
جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام
فيها
السكينة
والوقار وأهلها أهل العباد وعلية الأقوام عند خلا من كان ملتمسا ها حلقة فليأتي حلقة مسعر بن كدام أهل العفاف علية أحسن طيب إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وهذا الحديث الأول ثم قال عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر أو بعد وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند الزوال ويمد فيها يعني فيها قراءة فيها قراءة قال باب صلاة التطوع في البيت وفي حديث واحد قال حدثنا عباس العنبري هو عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمي عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد فقال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مفروضة لا شك أن الإنسان يجعل له من بيته من صلاته نصيبا فإنه أبعد عن الرياء أقرب إلى القبول والأجر فيها مضاعف صلاة النافلة في البيت الأجر فيها مضاعف كما تفضل صلاة الجماعة في الفريضة صلاة الفرض 27 كذلك تفضل الصلاة صلاة النافلة في البيت عن المسجد 27 وكذلك ترك الصلاة في البيت من النوافل والتطوع وصير البيت كالمقبرة كذلك إذا صليت في البيت رآك أهلك واقتدوا بك فصلاتك في البيت خير وبركة كره هذا إن شاء الله ف باب ما جاء في صوم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وآخر إن شاء الله نسقط المنزلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.